بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله عليه رضوان الله وصلواته. فعن أبي الأحوص رضي الله عنه ورحمه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن أبا موسى الأشعري أمهم، أي صلى بهم إماما، فخلعن عليه، فقال له عبد الله: لما خلعتنا عليك؟ أبي الوادي المقدس أنت؟ وعن علقمة أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعري في منزله فحضرت الصلاة، فقال له أبو موسى: تقدم يا أبا عبد الرحمن، فإنك أقدم سنا وأعلم. فقال ابن مسعود: لا، بل تقدم أنت، فإنما أتيناك في منزلك، والسنة الرجل لا يؤم في بيته. قال: بل تقدم أنت، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك. فتقدم أبو موسى فخلعن عليه. فلما صلى قال ابن مسعود: ما أردت إلى خلعها؟ أبي الوادي المقدس طوى أنت؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين والنعلين. والوادي المقدس هو الوادي الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، واسمه طوى، فأمره أن يخلع عليه تعظيما للمكان. قال الله: فلما أتاها، أي النار، واقترب منها، نودي يا موسى. وفي آية القصص: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله. وفي طه: إني أنا ربك، أي الذي يكلمك ويخاطبك هو ربك، فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. قال ابن القيم في المدارج: فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيا، كما يوطأ بساط الملك أو الملك، وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. فالسنة في ديننا الصلاة في النعال، نص عليه الإمام أحمد. وقيل له: أيصلي الرجل في نعليه؟ قال: إي والله. هذه المسألة، الصلاة في النعلين، لا خلاف فيها، أي في مشروعيتها، بين علماء السنة. قال البخاري في الصحيح: باب الصلاة في النعال. ثم روى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أوس ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحيانا يصلي، فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، رواه ابن ماجه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود وصلوا في خفافكم ونعالكم فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو في صلاته قال فخلعان عليه فخلع الناس نعاله، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. وهذا من شدة اقتداء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي شيء رأوه يفعل في صلاته فعلوه، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما خبث، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. قال ابن رجب وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة الصلاة في نعليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه أو بنعله الأذى فإن التراب له طهور، رواه أبو داود. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، أي الصلاة في النعال، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال ابن رجب والصلاة في النعلين جائزة لا خلاف بين العلماء في ذلك. وقد قال أحمد لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين. قال ابن رجب وليس مراده إذا تحقق طهارتهما، بل مراده إذا لم يتحقق نجاستهما، إذا لم تتيقن أنهما نجستان فصلي فيهما. قال يدل على ذلك أن ابن مسعود قال كنا لا نتوضأ من موطئ، إذا وطئنا على شيء لا نتوضأ منه، رواه أبو داود. وفي لفظ ابن ماجه أمرنا أن لا نكتف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطئ. وفي رواية عند وكيع لقد رأيتنا وما نتوضأ من موطئ إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره. والمراد بذلك يقول ابن رجب أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة، من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين، طين المطر، فإنه يصلي ولا يغسل رجليه، هذا رجله يابسة وطئت على نجاسة يابسة، هذا لا يغسل رجليه. قال وقد ذكر مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك، وذكر ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، وقال جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض مما لا تتحقق نجاسته ولا التنزه عنه في الصلاة. جمهور العلماء يقول لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض مما لا تتحقق نجاسته، إذا لم تتأكد أنه نجس فالجمهور لا يرون غسله ولا التنزه عنه في الصلاة، أي لا تتنزه عنه في الصلاة، فهذا ورع بارد. قال وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قال له أبي الوادي المقدس أنت؟ وكان أبو عمر الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. وأنكر الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة ونسبه إلى أنه أحدث، أي أنه ابتدع. وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن علي إذا قام إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها. قال وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم أبو هريرة وغيره، وقال الجوزجاني: لم يرى المسلمون بطين المطر بأسا، أي تخوض في طين المطر ثم تصلي وأثر الطين على قدمك. قال: وقد صرح كثير من السلف بأنه طاهر ولو خالطه بول، منهم سعيد بن جبير وبكر المزني وغيرهم. قال: والتحرز من النجاسات إنما يشرع على وجه لا يفضي إلى مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، فكيف يشرع مع مخالفتهم ومخالفة السنن الصحيحة؟ وقال ابن القيم: ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين، ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، يعني هذا التحرج عنه من الوسوسة. قال: وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعلا منه أمرا، كان يصلي فينا عليه. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل فينا عليه؟ فقال: إي والله. قال: وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة فينا عليه، والجنازة تصلى في الفضاء، الأصل في الجنائز أنها تصلى في مصلى الجنائز في الفضاء ليست المساجد. قال: والفضاء الأصل الإنسان يلبس فيه نعله. قال: وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة فينا عليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. والناس في زماننا يتحرجون من الصلاة في النعل وهم في البر وعلى الرمل، وهذا مشاهد. بل كثير من الناس يتحرج من لبس النعل والأرض فيها شوك يؤذيه، ماذا يفعل؟ يخلع نعله ثم يقف عليه من فوق حتى لا يكون لابس النعل لأجل لا يتأذى، وهذا تنطع. السنة الصلاة في النعل، وهذه السنة تكاد تنسى عند كثير من الناس. فإذا كنت في البر فصلي في نعلك، وفي البيت وتستطيع أن تصلي في نعلك صلي في نعلك، أصب السنة. والأعجب من ذلك أن يستنكر بعض الناس هذا الفعل وهم في الصحراء، يعني ينكرون على من يصلي في نعله، يقول: اخلع نعلك. هذا خطأ مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة الظاهرة. وكان السلف يصلون بنعال في المساجد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلم عليه فلينظر فيهما، فإن كان فيهما أذن فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. أما مساجد الناس الآن في بلادنا ولله الحمد فقد مهدت للناس وزينت وفرشت بما لو وطئ عليه بالنعل لتأذى الناس. فنقول: لا يفعل بهذه السنة في المساجد، أما في البيت والمكان الذي يمكن فعل ذلك فلا تفوت هذه السنة على نفسك، وخالف من خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عهودي رضي الله عنه عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا تصلي وبينك وبين القبلة فجوة، لا تصلي وبينك وبين القبلة فجوة. وعن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: أربع من الجفاء، وذكر منها أن تصلي إلى غير سترة. أربع من الجفاء وذكر منها أن تصلي إلى غير سترة. وعن معدي كرب الهمداني قال: سمعت ابن مسعود يقول: لا تصلي وبين يديك قوم يمرون. هذا هو اتخاذ السترة في الصلاة، وهي من السنن المؤكدة التي لا ينبغي تركها، وقيل بوجوبها. ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول حياته صلى إلى غير سترة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها، رواه البخاري. وكان أنس يحمل معه العنزة، عصا قصيرة، إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركزها أمامه. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، رواه مسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. وفي رواية: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه القرين، رواه ابن خزيمة. وعن معبد الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. والأحاديث كثيرة متكاثرة في الأمر بها ونقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار في ذلك أكثر وأكثر. فعن محمد بن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ليس بين يديه سترة، وعمر أمير المؤمنين وله هيبة عظيمة. قال: رأى عمر رجلا يصلي ليس بينه وبين ليس بين يديه سترة، فجلس بين يديه وقال له: لا تعجل عن صلاتك، لأن خشي أن يصيبه رهبة ورعب. قال: لا تعجل عن صلاتك. فلما فرغ قال له عمر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته. واهتمام عمر بهذا وهو أمير المؤمنين وجلوسه أمام الرجل ثم هذا الإرشاد يدل على عظمها في نفوسهم وعدم تفويتها وحث الناس عليها. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتي، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة وقال: صلي إليها. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ينصب أحجارا في البرية، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. وعن أنس بن سيرين أنه رأى ابن عمر أناخ راحلته بينه وبين القبلة ثم صلى المغرب والعشاء، هذا في السفر. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد، يعني سارية سترة، قال لي: ولني ظهرك. والسترة شيء مرتفع أمام المصلي مقدار ذراع أو أقل بقليل. ففي صحيح مسلم عن أبي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، مؤخر الرحل. قال: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، رواه مسلم. وأما المسافة، يعني ارتفاع السترة ذراع فأكثر، أما المسافة بينه وبين السترة، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممر شاه، رواه البخاري ومسلم. وعن بلال: ثم صلى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وجعله وجعل بينه وبين الجدار نحوا من 3 أذرع، رواه البخاري. الحديث الأول كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممرشة، مصلى حيث ينتهي رأسه في السجود، فإذا سجدت فليكن بينك وبين السترة ممرشة، ومرشة قريب من الذراع. وإذا كنت واقفا قال ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، فإذا كان قائما بينه وبين الجدار 3 أذرع، ثم إذا سجد يبقى ذراع، لأن الرجل ذراع ثم السجود مقدار ذراع، فيبقى ذراع. فعهد ابن مسعود لا تصلي وبينك وبين القبلة فجوة، 4 من الجفاء، ما هن؟ أن تمسح وجهك وأنت في الصلاة، إذا سجدت في البر وتعلق شيء هذا من الجفاء، أن تمسح قبل أن تنتهي الصلاة، وأن تصلي إلى غير سترة، وأن تبول قائما، وأن تسمع المؤذن ولا تقول كما يقول، رضي الله عن ابن مسعود وجمعنا به في جنة عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.